بيتك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإن يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها والذين إذا ذكروا والذين يتوبون واجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير الأعمال. حي على خير الأعمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار الروح. المرتدين. السلام على الأرواح التي حلت ببنائه وأنا خاف برحلي. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
إذا سألوا عني فإني مسلم. الحمد لله على نعمة الإسلام. إذا سألوا عني فإني مسلم. أفاخر بالإسلام ما لذ للفخر. وكل بلاد الله أرضي وكل بلاد الله أرضي. إذا انتهى إلى الدين فيها الحكم والنهي والأمر. ولو كان ظهر البحر دنيا عقيدتي لأصبحت الدنيا لدي هي البحر. ولا لذ لي في البر أمن محبب ولا كان لي فيه جمال ولا سحر. ولا مكة إذ ذاك ولا مكة إذ ذاك ولا مكة إذ ذاك أرض رغيبة. ولا الشام شام في الفؤاد ولا مصر. أخي ديننا الإسلام. أخي ديننا الإسلام. والله ربنا ودستورنا نهي من الله أو أمر. وقبلتنا البيت الحرام وقبلتنا البيت الحرام. وفجرنا رسالة علم لا يداخله شر رسالة علم لا يداخله شر. سياستنا التوحيد التوحيد. والعدل حكمنا. وتاريخنا أفق به أنجم زهر. اللهم صل على سيدنا محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل في كل مكان، أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أيها الأكارم. في الحلقات السابقة من هذا البرنامج تناولنا بالحديث كيفية تعامل الوالدين مع أبنائهم خلال المراحل العمرية الثلاث، وهي الطفولة والصبا ومرحلة البلوغ أو الشباب، كما رسمها لنا الإسلام. وفي حلقة اليوم نواصل الحديث عن العلاقات الأسرية في ظل الإسلام، وقد ارتأينا أن نلقي اليوم نظرة على مكانة الآباء والأمهات في الأسرة وواجبات الأبناء تجاههم. راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا مفيدة.
أعزائنا، إن احترام وتبجيل الآباء والأمهات وكذلك الاهتمام بتربية الأبناء من الأمور التي أكد عليها القرآن الكريم ودلتنا عليها سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله الأطهار عليهم السلام. فالإحسان إلى الوالدين من أهم الأسس التي أكد القرآن على الالتزام بها، فقد جاء في القرآن الكريم بعد الأمر بشكر الله عز وجل ضرورة احترام وتبجيل الوالدين، كما جاء في سورة لقمان الآيتين 14 و15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ووصينا الإنسان بوالديه إلى قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، صدق الله العلي العظيم.
أيها الأكارم، من هذه الآيات يمكننا أن نستنتج أن حق الوالدين على الأبناء من أكبر الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم، ويمكن أداء حق الله عز وجل بشكره وطاعته. أما الوالدان فهما الوسيلة وبواسطتهما جاء إلى هذه الدنيا، كما أنهما تحملا مشاقة كبيرة في تربية أبنائهما، ولهذا يجب على الأبناء أن يشكروهما ويطيعوهما.
بما أن سبب وجود كل إنسان هما والده، ولهذا يمكن القول إن الوالدين أيها الإخوة والأخوات أقرب للإنسان من جميع أقربائه، كما أنه ليس هناك أحد أكثر حنانا وعطفا على الإنسان من والديه. فالوالدان بعد الله عز وجل لهما حق إعطائه الحياة. هذان الإنسانان الرؤوفان العطوفان هما اللذين اعتنيا به في فترة ضعفه أي مرحلة الطفولة، وهبا لمساعدته وبذلا كل ما بوسعهما لحمايته وإبعاد الأخطار عنه، حيث أن دور الوالدين في تربية أبنائهم لا يخفى على أحد. لذا يجب على الأبناء أن يقدروا لوالديهم الجهود التي بذلاها. هذا هو دين الإسلام الذي جعل كل إنسان مسؤولا أمام نفسه وأمام الآخرين، ومنهم الوالدان والأزواج والأولاد.
أيها الأفاضل، الآباء والأمهات ضحوا بشبابهم وبذلوا مهجهم من أجل أبنائهم، وهل هناك هدية أفضل من الإحسان إليهما؟ قال الإمام السجاد عليه السلام بهذا الخصوص: وانظر هل ترى أحدا من البشر أكثر نعمة عليك من أمك وأبيك؟ فليحكم ضمير الإنسان على الجهود التي يبذلها الوالدان، فإكرامهما إنما هو رد بسيط على إحسانهما إليه، والدين والعقل يقران بصحة ذلك الإحسان.
حول المنزلة العظيمة للأمهات والآباء عند الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رضا الله كله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخطهما. كما قال في بيان اهتمام الباري عز وجل بمنزلة الوالدين: والنظر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبادة. نعم أعزائي الأفاضل، إن نظرة ملؤها العطف والمحبة للوالدين تؤدي إلى رضاهما عنه، ما يجعل نظرته تكون بمثابة العبادة.
جاء في السيرة النبوية الشريفة أن رجلا جاء ذات يوم وقال له إنه ارتكب الذنوب واجترح السيئات، وسأله هل لي من توبة؟ فسأله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن كان أحد والديه على قيد الحياة، فأجاب إن أباه ما زال على قيد الحياة، فأمره أن يذهب ويحسن إليه حتى يتوب الله عليه. وبعدما انصرف التفت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمن حوله وقال: ليت أمه كانت على قيد الحياة، ما يدل على أن الإحسان للأم أهم بكثير. وتفيد بعض الأحاديث الشريفة أن الإحسان للوالدين يزيد في الآجال ويفضي إلى مجالسة الأخيار في الآخرة ويجلب مغفرة الله.
أعزائنا الكرام، لكل من الأب والأم مكانته في الأسرة، ولكل منهما دوره في محيط الأسرة، وهما يؤديان أدوارا مختلفة لكنها مكملة لبعضها. يكون دور الأم أهم أحيانا، ويكون دور الأب أكثر فعالية أحيانا أخرى. في إطار الأسرة التي تتألف من أم وأب وأولاد، يكون الأب معيل الأسرة، وعليه تقع مسؤولية تأمين المعيشة وتلبية الاحتياجات الاقتصادية لأسرته، مع أنه في الوقت الراهن وبسبب صعوبة الحياة تعمل النساء جنبا إلى جنب الرجال ويقضين أغلب الأوقات خارج محيط أسرهن. هذا الأمر يسبب أحيانا ضعف العلاقات بين الآباء والأبناء.
الأب له دور مهم في التربية الروحية والنفسية للأبناء في الأسرة، ولعلاقته بأولاده الذكور والأناث أهمية. فالوالد بإمكانه أن يكون مرشدا لابنه لكي ينجح في المستقبل بأداء دوره كرجل. وأظهرت الدراسات أن الابن يحاول منذ الثالثة من عمره أن يتصرف كأبيه، ولهذا يكون الولد بحاجة إلى محبة أبيه وتفاهمه. وعلى الآباء ألا يلوموا أولادهم الذكور على تقليدهم في طريقة المشي واللبس والكلام، وأفضل العلاقات ما كان بشكل صداقة ما يشعر الابن بدعم أبيه له. ولكن يجب عدم الإسراف في الدعم، لأنه سيؤدي إلى ضعف شخصية الابن.
ولعلاقة الأب بابنته أيضا أهمية كبرى، فالفتاة كما يقول الباحثون تتعرف على فارس أحلامها من خلال أبيها. فتعامل الأب مع زوجته له دور كبير في نظرة البنت للحياة الزوجية، فالبنات التي يشاهدن تصرف أبيهن باحترام مع أمهاتهن تتكون لديهن صورة إيجابية عن الزواج والمستقبل. ويمكن أن يكون الآباء مرشدين جيدين لبناتهم، وعلى الأب أن يعطف على ابنته ويحبها، وللمحبة أعمق الأثر في النمو العاطفي للبنت. فقد أظهرت بعض الدراسات أن حرمان البنت من العاطفة يؤدي إلى أن تبحث عن العاطفة خارج محيط الأسرة، ويمهد السبيل إلى انحرافها.
أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم،
ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأمتعها. كنتم مع برنامج الإسلام ونمط الحياة من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
يا إلهي اهدي مسحات فيك وادري ما دوب خل علي وابن دمت ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي يا إلهي تمس عطفا وادري ما تنفل علي وابن دمك ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي
عينك تحرسني بيها وبحنانك روحي فاضت رحمة منك ارتجيها وبصلاتي ذنوب طاحت عينك تحرسني بيها وبحنانك روحي فاضت رحمة منك ارتجيها وبصلاتي ذنوب طاحت الذنب كلش كبير وانت تغفر يا قدير احفظني من شر البلية وادري ما تير جائدي
يا إلهي التمس عطفك وادري ما تفل علي وبندمك ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي
عطر من حضرة سمائك تمطري وتغسل ذنوبي عابد كل همي رضائك ضايع بظلمة الدروب عطر من حضرة سمائك تمطري وتغسل ذنوبي عابد كل همي رضائك ضايع بظلمة الدروب عبدك وجيتك أطيب أجل همي يا مطيع روحي ملكك مو إلي وادري ما ترجع إيدي
يا إلهي التمس عطفك وادري ما تغفل علي وبندمك ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطابت أوقاتكم بألف خير. تحية طيبة معطرة بالود والاحترام نقدمها لحضراتكم أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد اللقاء بكم مستمعينا الكرام نقدم لحضراتكم برنامج الحسين في ذاكرة التاريخ وعلى مدى حوالي ربع ساعة. فقه الصلاة يأتيكم في الساعة 12:50 في تمام الساعة 1 نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. على رأس الساعة أي في الساعة 2 تماماً موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. مستمعينا الكرام، في الساعة 2:27 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3 تماما. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 3:05. تلاوة وتبيان في الساعة 3:10. شكرا لطيب المتابعة، مع أطيب الأمنيات بقضاء يوم جميل ورائع. في أمان الله.
الحسين في ذاكرة التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤرخون صورا دعائية مضادة ومعادية للمعارضة التي كان يقودها الحسن والحسين عليهما السلام سبطا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، وخطبا استفزازية كانت السلطة المركزية قد تبنتها. فقد تبنى الحزب الأموي تشويه شخصية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وشن حملة تضليلية ضده، وأعلن سبه والنيل منه على منابر الجمعة والجماعة. فأثار هذا العمل مشاعر الأمة بشكل عام، والحسن والحسين وأنصارهم والصحابة التابعين الذين عرفوا فضل الإمام علي عليه السلام ومقامه وجهاده وعدله وعلمه وأدبه بشكل خاص. ينقل المسعودي حادثة جرت بين معاوية وسعد تصور تبني معاوية لهذه الخطة الدعائية ورفض طلائع الأمة وأخيار الصحابة لها. يقول: حدث أبو جعفر محمد بن جرير الطبري عن محمد بن حميد الرازي عن أبي مجاهد عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيع قال: لما حج معاوية طاف بالبيت ومعه سعد، فلما فرغ انصرف معاوية إلى دار الندوة فأجلسه معه على سريره، ووقع معاوية في علي وشرع في سبه، فزحف سعد وقال: أجلستني معك على سريرك ثم شرعت في سب علي عليه السلام، والله لأن يكون في خصلة واحدة من خصال كانت لعلي أحب إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس، والله لأن أكون صهرا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأن لي من الولد ما لعلي أحب إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس، والله لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله قال لي ما قاله يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، ليس بفرار، يفتح الله على يديه، أحب إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس، والله لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله قال لي ما قال له في غزوة تبوك: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، أحب إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس، وأيم الله لا دخلت لك دارا ما بقيت. ثم نهض. ونقل ابن الأثير أنه لما ولي المغيرة الكوفة استعمل كثير ابن شهاب على الري، وكان يكثر سب علي على منبر الري، وبقي عليها إلى أن ولي زياد الكوفة فأقره عليها. ونقل المسعودي: وكان زياد قد جمع الناس بالكوفة بباب قصره يحرضهم على لعن علي، فمن أبى ذلك عرضه على السيف. وإذا تركنا هذه الأسباب والعوامل التي أججت نار الثورة وحركت قوى المعارضة والتي كانت تدعو إلى تطبيق أحكام العدل والمساواة التي نادى بها الإسلام واحترام إرادة الأمة والالتزام الكامل بقيم الإسلام ومبادئه في الحكم والسياسة والتعامل مع الأمة، إذا تركنا ذلك ودرسنا الأوضاع الاقتصادية وكيف كان الجهاز الحاكم يعطل قوانين التوزيع الاقتصادي التي نادى بها الإسلام، وهي قوانين تنص على المساواة في العطاء وتحريم الاحتكار ووجوب الكفالة والضمان الاجتماعي للطبقات الفقيرة ومكافحة الفقر، سنجد حافزا ومحركا قويا للثورة والتحرك، حرك جماهير الأمة وحفزها للاستنجاد بالحسين عليه السلام والتوجه نحوه، وهو الحافز الاقتصادي بالإضافة إلى الحافز الأمني والسياسي والحوافز الأخرى. فقد شعرت الطبقات الضعيفة بضياع حقوقها وانتشار الفقر بين صفوفها، في حين تتكدس الثروة بيد فئة وطبقة معينة، مع أن القرآن الكريم ينادي: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وينادي: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لقد وصف لنا التاريخ التركيب الاقتصادي لتلك الفترة من حياة المجتمع واضطراب موازين التوزيع الاقتصادي فيه، فذكر أرقاما لثروة أفراد كانت تعتبر في تلك المرحلة ثروات طائلة. ذكر مثلا أسماء أشخاص استفادوا على امتداد الظروف السياسية التي خلقها توغل الحزب الأموي في السلطة في فترة من عهد الراشدين وحتى عهد يزيد. فقد ذكر المؤرخون مثلا أن عمرو بن العاص والي معاوية بلغت ثروته من العين 300,000 دينار و25,000 دينار، ومن الورق 1,000 درهم، وغلت 200,000 دينار بمصر، وضيعته المعروفة بمصر بالوهط قيمتها 10,000 دينار، وأن عبد الرحمن بن عوف قسم ميراثه على 16 سهما، فبلغ نصيب كل امرأة له 80,000 درهم، وحصل مروان بن الحكم على 500,000 دينار من موارد إفريقية، وحصل ابن العاص على هدية مقدارها 100,000 درهم، كما حصل عبد الله بن خالد بن أسيد على هدية مقدارها 400,000 درهم، وقدرت ثروة يعلي بن أمية ب500,000 دينار وديونا على الناس وعقارات وغير ذلك من التركة ما قيمته 300,000 دينار، وسعد بن أبي وقاص ترك يوم مات 250,000 درهم، وذكر سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت حين مات خلف من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس غير ما خلف من الأموال والضياع بقيمة 100,000 دينار. إن هذه الأرقام والإحصائيات التي نقلها إلينا المؤرخون كونت طبقة أرستقراطية متميزة، وهي ليس هذا النفر وحسب، بل هذه نماذج من الوضع الاقتصادي الذي بدأ يفرز طبقتين من المجتمع الإسلامي، طبقة فقيرة محرومة وطبقة غنية ثرية تملك الأموال والأراضي والعقارات، فنمت هذه الثروة وورثت، فأثار هذا الوضع الرأي العام الإسلامي الذي ألف المساواة في التوزيع وآمن بحركة المال وتحريم الكنز والاحتكار والطبقية. فكانت هذه الأوضاع الاقتصادية هي أحد الأسباب التي أججت نار الثورة وجعلت الطبقات المحرومة ومن ينادون بالمساواة يتجهون إلى الحسين عليه السلام باعتباره القائد الذي يستطيع أن يطبق أحكام الإسلام وقوانينه كما ألفوها أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنه ليس بإمكان يزيد أن يكون ذلك القائد الذي يقود الأمة في هذا المسار، فيزيد كما وصفه المؤرخون صاحب طرب وجوارح وكلاب وقرود وفهود ومنادمة على الشراب أي الخمر، وجلس ذات يوم على شرابه ومسكراته وعن يمينه ابن زياد، وذلك بعد مقتل الحسين عليه السلام، فأقبل على ساقيه أي الذي يسقيه الخمر فقال: اسقني شربة تروي مشاشي أي عظامي، ثم مل فاسقي مثلها ابن زياد صاحب السر والأمانة عندي ولتسديد مغنمي وجهادي. ثم أمر المغنين فغنوا بالشعر الذي ألفه، وغلب على أصحاب يزيد وعماله ما كان يفعله من الفسوق، وذلك حسب ما ذكر المسعودي. وفي أيامه ظهر الغناء بمكة والمدينة واستعملت الملاهي وأظهر الناس شرب الخمر، وكان له قرد يكنى بأبي قيس يحضره مجلس منادمته ويطرح له متكئا، وكان قردا خبيثا كان يحمله على إتان وحشية، والإتان تعني إناث الحمير، وكان يحمله كما ذكر المسعودي في نفس المصدر على إتان وحشية قد ريضت وذللت لذلك بسرج ولجام يسابق بها الخيل يوم الحلبة. فجاء في بعض الأيام سابقا فتناول القصبة ودخل الحجرة قبل الخيل، وكان على أبي قيس أي قرد يزيد قباء من الحرير الأحمر والأصفر، وعلى رأسه قلنسوة من الحرير ذات ألوان بشقائق، وعلى الأثاث سرج من الحرير الأحمر منقوش ملمع بأنواع من الألوان. هكذا تجمعت أسباب وعوامل كثيرة شكلت بمجموعها القوة والمحرك لهذه الثورة العملاقة الحسينية. ولم يكن بوسع الحسين عليه السلام إلا أن يتحرك وينطلق بهذا الاتجاه ويصنع ذلك الموقف الرسالي الخالد.
الصلاة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، قال فليسجد. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم المأموم إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل إمام الجماعة. كان كلامنا ولا يزال في أحكام صلاة الجماعة، وقلنا يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال كالركوع والسجود، فلا يركع ولا يسجد المأموم قبل إمام الجماعة، ولا يرفع رأسه من الركوع أو السجود قبل أن يرفع إمام الجماعة رأسه من الركوع والسجود. وقد يسأل سائل: ما حكم من رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل أن يرفع إمام الجماعة رأسه من الركوع أو السجود؟ الجواب: في ذلك حالتان، ولكل حالة حكمها الخاص. الحالة الأولى أن يرفع المأموم رأسه قبل الإمام عمدا، وفي هذه الحالة عدة صور. الصورة الأولى أن يرفع المأموم رأسه قبل أن يأتي بذكر الركوع أو السجود ولم يأتي بالذكر عمدا، ففي هذه الصورة تكون صلاته باطلة وتجب عليه الإعادة. والصورة الثانية أن يرفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود ولم يأتي بالذكر سهوا، ففي هذه الصورة تكون صلاته صحيحة وتكون جماعته باطلة، فيجب عليه أن يكمل صلاته منفردا. والصورة الثالثة أن يرفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود بعد أن أتى بذكر الركوع أو السجود، ففي هذه الصورة تكون صلاته صحيحة وتكون جماعته باطلة، فيجب عليه أن يكمل صلاته منفردا، ولا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة ويتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانية. والحالة الثانية أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا، ففي هذه الحالة وظيفته أن يعود إلى الركوع أو السجود ويتابع الإمام في ذلك. ولا بد من الإشارة: متى ما قلنا صحت صلاته منفردا بشرط ألا يكون قد أتى بركن زائد كالركوع لأجل المتابعة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الواحدة ظهرا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.